قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب الغسل، قال: والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب عليه ومعرفة ما به تفعل، وهو الماء المطلق في ثلاثة أبواب. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، أي كيف نتطهر، كيف نغتسل. الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة. الباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة، في معرفة نواقض أحكام نواقض هذه الطهارة. فأما على من تجب، أي على من يجب الغسل، فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك، وكذا لا خلاف في وجوبها. ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها، إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، قد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، أي كيف نتطهر، كيف نغتسل. وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل. المسألة الأولى دلك الجسم. اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه. فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك، يعني إذا ألقيت نفسك في بئر، في بحر، في بحر ناويا الاغتسال، تم لك الغسل. الجسم غمر كله بالماء، ولا يلزم أن تمرر يديك تدلك الجسم. أحيانا في أجزاء من الخلف لا تستطيع أن تصل اليد إليها، هذا رأي الجمهور. قال أكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك. وذهب مالك وجل أصحابه والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد، يعني المالكية والمزني من الشافعية خالفوا الجمهور وقالوا بوجوب الدلك. أنا أسأل إخواني سؤالا، هل ورد عليكم دليل ثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدلك، سواء في الوضوء أو في الغسل؟ أمر بالدلك سواء في الوضوء أو الغسل، لم يمر علي شيء ثابت في هذا الصدد بالأمر. قال: وسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط. ففي حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر. وفي حديث أم سلمة أيضا، وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة، قال إنما يكفيك أن تحسي على رأسك الماء 3 حسيات ثم تفيض عليك الماء فإذا أنت قد طهرت. يريد أنه لم يأمرها بأن تدلك الجسم، وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخرى، لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك، وأما ها هنا فإنما حصر لها شروط الطهارة. يكفيك أن تحسي على رأسك الماء 3 حسيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت، ولم يأمرها بالتدلك. ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها، وأما ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة، وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا، يعني لا يلزم عند الجماهير الوضوء قبل الغسل إلا رأيا شاذا. قال روي عن الشافعي وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا، روي عن الشافعي. وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث، وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء لا أن الوضوء شرط في صحتها، فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث، والحديث وظاهره مقدم على القياس بلا شك. وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس، فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم يوجبوا التدلك، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء. حتى الوضوء ليس فيه نص بالأمر بالتدليك، فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. وأعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء، وأما الاحتجاج من طريق الإسم ففيه ضعف، إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء. على أي حال، ونحن والحمد لله نحب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم نقف على أي حديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتدلك أثناء الغسل ولا أثناء الوضوء، ولم يرد في صفة غسله نص فيما علمت ثابت في أنه كان يدلك جسمه في الغسل. وحديث ميمونة وعائشة أثبت وليس فيها ذكر التدلك، والله أعلم. وهذا الذي ذكر هو رأي جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. فسحقا للموسوسين. ها؟ لم يثبت أيضا. وأيضا أحسن الله إليك يا أحمد ابن سالم، الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء وكان معتزلا كما في البخاري، فلما أتي النبي بماء أعطاه زنوبا أو دلوا وقال خذه فأفرغه على نفسك ليس فيه ذكر التدلك ولا ذكر الوضوء، فلا الوضوء واجب ولا التدلك واجب، أعني عند الاغتسال. فعلى ذلك إذا دخلت تحت الدش مرة واحدة وعممت الجسم بالماء فقد طهرت، لكن الأكمل ما صح. نعم، استحباب إذا كان الماء سيصل إلى الجسم بدون تدليك فغمر الماء يكفي. أيضا حتى الدليل على استحباب، يقول في التدليك في الغسل قاس على التيمم، أن تضرب الأرض بيديك وتفعل، وكيف نقيس المسألة الثانية النية في الغسل. اختلفوا عن من شروط هذه الطهارة النية أم لا كاختلافهم في الوضوء، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها لحديث إنما الأعمال بالنيات، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم من يستحضر أدلة القائلين بالنية في الوضوء وأدلة القائلين بعدم النية. النية ستقول إنما الأعمال بالنيات، ما دليلهم لعدم النية؟ صلى على النبي أحمد، ما قلت معني إيه ومش معقول. أنا أسأل عن دليل لمن أسقطوا النية في الوضوء وقالوا ليست النية بواجبة، دليلهم لا لهم دليل آخر. ها، طب نعم، كلامك وكلامه خرج من مشكات واحدة، قالوا إن الوضوء ليس بعبادة مستقلة إنما هو متعلق بالصلاة، فقالوا إن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلم تذكر النية في الوضوء، إنما ذكرت النية في إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إليها. والله أعلم.